بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام أنه قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال عليه السلام: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكمه، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكم متشابهها دون محكمها فتضلوا. عيون أخبار الرضا عليه السلام، المجلد الأول. عودا إلى ما كان الكلام فيه، من المصادر التي تتكئ عليها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ممثلة في علماء أعدوا أنفسهم لاستنباط ما يمكن أن يستنبط وفق قدراتهم وإمكانياتهم، أهم مصادر المعرفة عندهم عليهم السلام، وبها قيام المدرسة الكبرى المحسوبة عليهم، القرآن الكريم. والقرآن الكريم يفد يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يخاصم قوما هم أولئك الذين تنكروا له. والتنكر للقرآن له مصاديق متعددة، ليس حصرا في أن يهجر الإنسان من القرآن تلاوة، وقرآن مهجور. الهجران له قابل السراية والانطباق على شواهد كثيرة في الخارج، منها أن لا يستنطق الإنسان التالي للقرآن معطى الآية: أفلا يتدبرون القرآن، يقرأ يستعجل. أهم ما في يده أن يصل إلى هذه النتيجة، ألا وهي أن يختم القرآن ثم يثوب. أما ما الذي استوقفه وما الذي توقف عنده فهو آخر ما يفكر فيه الإنسان التالي. هذا يتماشى مع طبقة من الناس. طبقة أخرى الله أفرغ عليها وفتح لها أبواب علم ومعرفة، ودعاها دعوة صريحة وواضحة للاقتراب من القرآن والولوج في محتواه من خلال التنقل بين آياته، استنطاق المفردات بما أوتي من قوة، قوة العلم، القراءة، المعرفة، الثقافة الواسعة، الأدبيات العالية. لماذا يغلق على كل هذه الأجندة الأقفال ثم يقرأ سرتا دون أن يتأمل؟ في استعراضي لفهرست التفاسير في مكتبة السيد المرعشي رضوان الله تعالى عليه أحد مراجع الطائفة وجدت أنها تحوي بين جنباتها ما ينوف على 1000 تفسير. لم تكن كل هذه التفاسير كتبت بأيدي علماء بما يتعارف عليه اليوم، يعني أبناء المدرسة الدينية بشقيها الإمامي والسني، وإنما هنالك أناس كتبوا في التفسير، تأملوا، تدبروا، وأعطوا رأيا بما يتوافق وما لديهم من قابليات، وفي الواقع لهم إضافاتهم ولهم لمساتهم والتفاتاتهم التي تثري الإنسان الباحث، الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة. القرآن نتلوه نستمعه، ولكن ما الذي يستوقفنا منه؟ والأهم أيضا، ما الذي نشغله من مساحة التوقف منا أمامه؟ هذا بيت القصيد. وإلا فالآيات يفترض من حيث هي لها القدرة والقابلية على أن تهز كيان الإنسان وتستوقفه، لكن الأمور لا تساق بالمطلق فيما يحد بدائرة الموجب أي المقتضي، وإنما لا بد من ارتفاع الحاجب في الطرف الآخر، مقتض وارتفاع حاجب مانع. النار بطبعها محرقة، لكن بشرط أن لا تكون الرطوبة قريبة منها، فإن الرطوبة مانعة من موانع سراية النار، فالمانع موجود. ربما البعض منا القابلية موجودة، قدرة الوصول والتحرك داخل النص القرآني موجودة، لكن المانع أيضا موجود، إلى جانبه موجود، لذلك الإنسان لا يتحرك ولا يندفع في استنطاق النص القرآني، وإنما يبقى موقف المتفرج تارة، وموقف الإنسان الساذج الذي لا يعي في حضرة من هو أصلا يتلو القرآن، يعبر عنها بلقلقة، لقلقة لسان. لقلقة اللسان لا فرق أن تكون في نص قرآني أو نص من السنة أو نص أدبي أو في سياق كلام الناس بالعموم وبالمطلق. على الإنسان إذن أن يقف أمام هذا الرافد الأول. الرافد الثاني هو السنة المطهرة، لكن لا على عشوائيتها، وإنما بعد البحث والمتابعة والتدقيق. وهذا للحق، والحق أقول لا يتسنى لسائر الناس، وإنما تخص به جماعة، هم أولئك الذين أخذوا بأسباب التعامل مع نصوص السنة. السنة المطهرة فيها عشرات الآلاف من الأحاديث، فيها مرفوع، فيها معنعن، فيها موضوع، فيها قوي، فيها ضعيف، فيها 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 فيها. خب، هذه حرفة تحتاج حتى يتخلص الإنسان من منزلقاتها. الذي لديه القدرة في التصرف والتخلص بالنفس من هذه التقاطعات الكثيرة هو ذلك الإنسان الذي أخذ العلم من منابعه فيما يتحصل بعد ذلك من أصول، على أساس منها تحصل عملية البسط. وإلا مع فرض غياب هذه الآلية لا يمكن للإنسان أن يتعاطى السنة كما ينبغي، وإنما يبقى يخبط خبط عشواء بناء أنه استطاع أن يكتشف سرا هنا أو أن يرد مدعا هناك، حال أنه لا في هذه أصاب ولا في تلك اقترب من الحقيقة، وإنما في كلا الموردين هو يضرب خارج الهدف. السنة المطهرة عند الفريقين تمثل المادة الخام المركزة والتي لديها قابلية مد يد العون للإنسان الباحث لاستنطاق النص القرآني، بمعنى لو خلينا والقرآن نفهم ظواهره، لكن الغاوص في أعماقه نحتاج إلى معين، إلى من يدلنا على مكامن القوة التي من خلالها تتفتح لنا الأبواب. أهل بيت النبوة نذروا أنفسهم في أن يسلموا بين أيدينا الكثير والكثير من الآليات والعناصر القابلة في أن تقدم معونة للإنسان المسلم في أن يفك منطوق النص القرآني ولا يبقى مغلقا على حاله. بطبيعة الحال، حيث أن للقرآن ظاهر وبطن، وأن فيه محكم ومتشابه، وأن فيه ناسخ ومنسوخ، وأن فيه عام وخاص، وأن فيه مطلق ومقيد وما إلى هذه، أيضا ترد إلى زاوية تعنى بها ليأخذ الإنسان بما يمكن أن يجمع فيما يمكن الجمع وهو أولى من الطرح، أو تؤول به النوبة إلى حالة الطرح وهو مسار أيضا بيد الإنسان العالم أو الإنسان المفكر أن يمسك به ويفك المعضلة. هنا نحتاج إلى أمر وهو أمر مهم جدا في غاية الأهمية، ألا وهو المركزية في التفكير، ألا نكون عشوائيين من جهة، وألا نكون مشتتين في أفكارنا من جهة أخرى. ولا عاصمة في هذين الموردين إلا الإذعان والتسليم لمقولة التخصص في العلوم. العلوم اليوم ليست كما كانت في الزمن السابق، هي عبارة عن مجموعة من مفردات أو قضايا أو تنظيرات محدودة المدى، وإنما اليوم أصبحت العلوم متشابكة متداخلة من جهة، ومن خلال هذا التشابك والتداخل يحصل التفريع مما يولد العلم في داخل العلم، ثم يأخذ ملاك التخصص، ثم يولد علما يستدعي تخصصا جديدا. إذا كنا منصفين أيها الأحبة، إذا كنا منصفين في تعاطينا للمشهد العلمي والفكري والأدبي والثقافي وسائر ما هو موجود من العناوين، علينا أن نعطي القوس باريها. هذا لا يعني أن الأديب لا يقرأ في الفقه أو الفقيه لا يقترب من مساحة الفلسفة، أبدا، هي دورة تكاملية، بل على العكس من ذلك. لو أخذنا مثالا بسيطا، بسيط جدا في منتهى البساطة، لو أننا وقفنا على فقيه وهذا الفقيه يعيش انغلاقا على نفسه، لا يرى الدنيا إلا من خلال أمتار معدودة يتحرك فيها، لا ينفتح على العالم من حوله، ولا يقرأ المشهد، ولا يستدعي المعلومة، وإن كانت الوسائط متاحة، لكن هذا شيء وذلك شيء آخر. مثلا لو أخذنا في الطرف المقابل الشيخ البهاء رضوان الله تعالى عليه، الشيخ بهاء الدين رحمة الله عليه البهائي، الشيخ البهائي فقيه فيلسوف معماري، لاحظوا، هيئة فلك نجوم، زد عليها ما شئت، طرق أبواب الأدب له قدح معلى فيها، اقترب من كذا علم ضرب يدا فيها. لاحظوا ماذا يقول، يقول: ما ناظرني أحد في علوم متنوعة إلا وتغلبت عليه، ومن فرد بي في علم إلا وغلبني. شوف الفقيه والعالم لما يكون منصف، لما يعطي للحقيقة حقها، يقول: صحيح أنا علامة لدي معارف هنا وهناك، لكن في جنبة التخصص لأهل التخصص. شكوا من تقوى، شكوا من اعتراف بالحقيقة في الخارج. على ذلك كل العلوم التي طرقها له فيها بصمة، وبصمة تميز. وعلى هذه فقس ما سواها من الموارد. فالتخصص أيها الأحبة يمثل رافعة عظمى لتقدم العلوم. لذلك أنا أهمس في آذان شبابنا الأحبة ألا يتوقفوا عند حد من المعرفة، وإنما يجروا وراءها إلى لحد. أطال الله أعمار الجميع. طلب العلم من المهدي إلى اللحد، لا تتوقف. إن توقفت تقدمك الآخرون. أوقاتنا، رصيدنا الزمني كبير، لكننا أيها الأحبة مع هذا الرصيد الأغلى في أيدينا لا نتعاطى كما ينبغي. لنسأل سؤال، وسؤال عابر وبسيط: من منا لم يختم القرآن في شهر رمضان؟ سؤال ثاني: كم منا من ختم القرآن في شهر شوال؟ كم منا من ختم القرآن في شهر ذي القعدة؟ ثم الحال يمشي معك شيئا فشيئا، يجي شهر شعبان، جاء رمضان، ربيع القرآن، يعني ناسي هو، مثل اللي عايش صالية الحر هالأيام اللي مرت، يقول لا والله برد الجو. بعدك يا حبيبي، بعدك فوق 40، ما رح تديره يعني، إيش لبالك أنت أطراف سيبيريا هالحين، بعدك على جوك. هذا في الجانب المادي، خذها في الجانب الروحي المعنوي، هو نفس المقياس نفس المعيار حبيبي. كل إنسان يلتفت. زين، هنا نحن أيها الأحبة أمام كم من هائل من الروايات المتعارضة في الكثير من الأحايين. نحتاج إلى مدرسة ناهضة، مدرسة تنفتح على الأفق من حولها وعلى جميع الأطراف، وأن لا تغض طرفا عن معطى في جانب من جوانب المعرفة، تعنى بالمراجعة، بالتحقيق، بالتصنيف، بالتوثيق، بالفك، بالتركيب، بالجمع، بالطرح، بالاستخلاص. نحتاجها بعيدا عن الاعتماد المطلق على ما أسسه الأولون إلا في مقتضى الحاجة، معين، رافد، هذا شيء مهم. أحكام للحاج قبل 1000 سنة يستحيل أن تلبي الحاجة لأجيال اليوم. آخر روايات: المبيت في منى في بطن الوادي. وبطن الوادي ايش قد يشيل؟ 100,000، 200,000، انت امام ملايين من البشر. يقول لا والله الا في هذا المكان، الا في هذا المكان. يعني هو هذه وخلصت بعد؟ هو هذا اول حكم يمكن التجاوز والتوسع في دائرته؟ الله يرحم الامام السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، كانت له اراء تختص بالحج. لما جاء إلى الحج وأدى نسكه عمد إلى تغيير الكثير من الفتاوى، توسع في المباني. نحن ندعي أننا أتباع مدرسة الاجتهاد فيها مفتح الأبواب. سؤال: لماذا نغلق هذه الأبواب على أنفسنا؟ معنى مفتحة الأبواب شنو؟ احنا دائما نقول الطرف الاخر لا والله ما يجتهدون، ما عندهم اجتهاد. لا حبيبي، لو ما يجتهدون عشرات الالاف، مئات الالاف من الفتاوى والاراء والتنظيرات والتاسيسات والقواعد والاصول التي سطروها في كتبهم، من اين جاءت؟ هذه كلها موجوده زمن الرسول؟ لا. القرن الاول والثاني؟ لا. حراك علمي عند الاخر. أصلا من الغباء أن تطلق السلب الكلي على الطرف الآخر. في أي مجال من المجالات، حتى في مجالاتنا الحياتية. فلان والله ما يفتهم بهالشغلة، ليش ما يفتهم؟ يعني الله بدل ما ختمها وانتهت نزل جبرائيل وقال ترى ما حد يفهم بالدنيا إلا أنت، يصير هذا؟ الناس في العلم والمعرفة سواء، كما يستوون في الماء والهواء. أنت من حقك تشرب وتتنفس، أنا من حقي أيضا في العلم كذلك. ما حد يقدر يحجر على أحد في العلم، ما حد يقدر يحجر على أحد مهما كانت الأمور والدواعي. فهذا شيء مهم. لذلك تولد في الفترات الأخيرة مسلك مهم، مع أنه لم يتم التعاطي كما ينبغي معه، بل وأكثر من ذلك من حاول أن يذهب مع هذا المسلك إلى مسافات متقدمة تمت محاربته. والضريبة لن نتلمسها اليوم، وإنما في القادم من الأيام، بعد فد 20 سنة 30 سنة نجي نقرأ العصر اللي عشناه نقول لا والله كانت أعلام ورموز ولهم رؤى وأفكار قادرين على التقدم بالمشهد، لكن العقبة كانت كؤود. يعني شنو؟ يعني المانع موجود. آخر هذا المانع المفترض علينا لازم، هو آية محكمة ما يتحرك أبدا، كلها صناعة فكر إنساني. ما يوصلك من رأي في الفقه في التفسير في في في، هي صناعة إنسانية غير معصومة، إلا ما سمع من ثغر المعصوم صادر من محمد وآل محمد. ذيك الساعة نسلم تسليما، ولا ما يصير؟ لذلك جاء مسلك المنهج المعاكس في التعامل مع الموروث الروائي. هذا المسلك المعاكس يفتح لنا أبواب، حتى الذين تقدموا في علومهم ومعارفهم لو أنهم استفادوا من هذا المسار لتقدموا أكثر مما تقدموا، ولقدموا أفضل مما قدموا. ولكن بعضهم أيضا بقي أسيرا رغم ما يملك من القدرات والإمكانيات العلمية والمعرفية الهائلة التي لم تتسنى لغيرهم، لكن الموانع موجودة. ولا تقول لي شنو موانع، أكثر من إشارة ما أقدر أعطيك، لكن موجودة، وأنا أعتمد على ذكائكم وفطنتكم ومتابعتكم لما مضى من الجمع الكثيرة الكثيرة على الوصول إلى الإشارة واستكشاف ما وراءها. زين، ليش هذا المنهج؟ من أجل أن نجعل الحاكمية للنص القرآني على نص السنة. اليوم مع شديد الأسف اللي صاير نحكم القرآن بالسنة، مو نفهم القرآن بالسنة، هذه كارثة مصيبة. الحاكم هو القرآن، المحكوم هي السنة. السنة تعيننا على فهم المعطى القرآني، وأكثر من هذا ماكو. سنم سندها وظهرت دلالتها، نفتح قفل الآية الشريفة، هذا المسار الطبيعي. أما ما نجعل منها حاكما على النص، النص القرآني هو الحاكم عليها. لذلك في كثير من الأحيان ردوه إلينا، النص الذي قرأت قبل قليل كما في القرآن متشابه ومحكم، أيضا في السنة كذلك متشابه ومحكم. احنا خلنا نشوف الأمور وين تصير. شوف جلدك برواية، يجلدك جلد، تخرج على أساس من ذلك الجلد من الملة والدين على قياسه وتفصيله. مفاتيح جنة ونار كأنها تمت إعادتها نسخها من جديد ووزعت عند أناس، والله فلان ويانا وهذا الجنة قدامه طريق معبد، ولو قال ما قال، ولو صدر ما صدر، ولو تجاوز على كل البشر. ثاني لا والله بس أكو مجال للاختلاف، قال لا ده من جماعة فلان حطب جهنم ولك مصيبة موجودة في المشهد عامة. وإلا ليش اليوم ما تشوف أنهر من الدماء تجري إلا بين ظهراني المسلمين؟ هذا لتمسكهم بالقرآن أم للتفلت من القرآن؟ هذا لاعتمادهم السنة المطهرة أو للانقلاب على السنة المطهرة؟ هذا للتسليم للعلماء البررة من علماء الأمة والأتقياء؟ أو على العكس من ذلك تماما؟ تصور الثاني. ما حد يقدر يدعي أن مسلم يقرأ القرآن ويعتقد بحجيته ويكفر المسلمين. وين صايرة هذه؟ إنسان يدعي أنه يسير على السنة المطهرة للنبي الأعظم ثم يرى جميع المسلمين ليسوا من أهل الإسلام، عجيب غريب، يبيح له قتل النفس، هتك العرض، انتهاب المال. شوف انت، شوف يعني ما حصل مثلا الليلة الماضية، آخر ذولا واقفين نقطة تفتيش من أجل حفظ أرواح الناس، ممتلكات الناس العامة الخاصة، أعراض الناس، شرف الناس، يترجل أرعن ويريق الدم. منين هذا؟ من الانحراف الموجود. أكو انحراف، أكو متاجرة خطيرة مع شديد الأسف. أول حالات الانحراف الانحراف العقدي والعياذ بالله. الانحراف العقدي أصل المشكلة منذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا، حله نضع اليد على بعض جوانبه تنظيرا، وإلا الحل الواقعي الظاهري هذا تحتاج لطاقات دول، ومو بس دول، دول غير صافية النية ما تصل إلى نتيجة. هيئات أمم تعيش عورات تنظر بعين واحدة ما تحل مشكلة، مجالس دول هنا وهناك ما تغني من الحق شيئا. لابد أن تصدق النوايا تخلص، وإلا مشكلة. بالنتيجة نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرجع للأمة رشدها، وأن تتمثل طريقة السلف الصالح. شلون كانت الحياة؟ شلون كانت الأمور؟ شلون؟ وشلون اليوم؟ ليش؟ ليش ما يحبون السلام؟ ليش ما يحبون الراحة؟ ليش ما يحبون يشوفون الناس مع الناس؟ ليش؟ شكوا. ليلة الاثنين القادمة إن شاء الله ذكرى شهادة الإمام الجواد. الإمام الجواد ترى إمامكم يا شباب، إمام الجميع طبعا، لكن تحت 30 سنة، 25 سنة، 27 سنة بالكثير استشهد مسموما، ومو شغلة بسيطة يعني. الإمام الجواد إن شاء الله الأسبوع الجاي ندخل في جزء المصرع ماله. الإمام الجواد عليه السلام بعد أن دست له السم زوجته أغلقت الباب عليه 3 أيام يجود بنفسه حتى لقي ربه. إن شاء الله الأسبوع الجاي ندخل في الشغلة. ليلة الأثنين إن شاء الله ذكرى الشهادة ومجلس العزاء في هذا المكان. الأخوات والأمهات العزيزات محالكم محفوظ، حياكم الله على رأسي.